أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى محمد وعلى محمد. تحدثنا في الحصة الماضية عن التعريف في الحد الناقص الذي يكون ببعض الذاتيات، وهذه بعض الذاتيات إما الفصل وحده أو الفصل معه الجنس البعيد، كما تحدثنا عن الرسم التام ورسم الناقص، وقلنا أن الرسم هو التعريف الذي لا يقتصر فيه على الذاتيات بل يؤتى ببعض العرضيات معه، والرسم التام هو الذي يشتمل على الخاصة والجنس، والرسم الناقص هو الذي يشتمل على الخاصة الذي يكون مكونا من الخاصة وحدها. وهناك من قال إن الرسم التام هو الذي يكون بالخاصة والجنس القريب، والرسم الناقص يكون بالخاصة والجنس البعيد. وتحدثنا عن مميزات الرسم وعن مميزات الحد الناقص أو عن خصوصيات الحد الناقص وخصوصيات الرسم. بقي مجموعة من الأمور التي يجب أن يشار إليها هنا قبل أن نتعرض للإنارة التي ذكرها المصنف بعد هذا التقسيم. الأمر الأول هو أنهم اختلفوا في صحة التعريف بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها. المصنف ذكر أن التعريف بالفصل وحده يكون حدا ناقصا، والتعريف بالخاصة وحدها يكون رسما ناقصا. والحال أن من يرجع إلى كتب المناطق يجد أن هناك خلافا وقع في صحة التعريف بالخاصة وحدها أو بالفصل وحده، وهذا مرجعه إلى أكثر من أمر، بشكل أساسي يرجع إلى خلافهم. أو فلنقل من رفض التعريف بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها استدل بأن التعريف هو قول مركب مؤلف من عدة ألفاظ، لا يكون التعريف أمرا بسيطا، وبما أنه لا يكون أمرا بسيطا فلا بد له من أجزاء، فلا يكتفى به فيه بجزء واحد هو الفصل أو هو الخاصة. وهذا خلاف المصنف تبنى هنا كما يظهر من تقسيمه أنه يصح التعريف بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها. الأمر الثاني
يجب أن يكون مركب،
يعني هناك قول اختلف، قلنا أحد القولين أنه يجب أن يكون مركبا، وبالتالي لا يكون الحد الناقص إلا بالفصل، يعني لا يكون إلا تعريفا بالفصل والجنس البعيد، ولا يكون الرسم الناقص إلا تعريفا بالخاصة والجنس البعيد. على كل حال هل
تطلق عن الرسم مش أيضا
حد الناقص؟ الرسم التام مركب قطعا، اللي هو الخاصة والجنس، والحد التام مركب، بيبقى أنه الرسم الناقص والحد الناقص يقع هذا بالخاصة وحدها وهذا بالفصل وحده أم لا. الأمر الثاني لم نذكر هنا في تركيب هذه التعريفات العرض العام، قلنا هذا مركب من الجنس والفصل أو الجنس والخاصة أو الفصل وحده أو الخاصة وحدها. العرض العام هل يستعمل في التعريف أم لا؟ العرض العام بما أنه دائما أعم من الشيء، يعني العرض العام للإنسان يكون أعم من الإنسان، يحمل على الإنسان وعلى غيره، فلا يمكن أن تأتي بعرض عام وحده وتعرف به. لكنهم قالوا إنه يمكن أن يستعمل بالتعريف إذا انضم إلى ما يجعله مساويا للشيء، إذا انضم إلى ما يخصصه بالشيء. يعني مثلا الإنسان من أعراضه العامة
ماشي
أنه منتصب القامة، من أعراضه العامة أنه بادي البشرة، هذا عرض عام وهذا عرض عام، بادي البشرة يعني مش مغطى بالشعر ومنتصب القامة واضح، كل منهما عرض عام، فلا يصح تعريف الإنسان بأنه المنتصب القامة ولا بأنه البادي البشرة. لكن إذا ضممناهما إلى بعض، ضممنا منتصب القامة عرض عام إلى بادي البشرة، هذا المركب منهما منتصب القامة باد البشرة لا يصدق إلا على الإنسان. فيمكن أن تعرف الإنسان بأنه المنتصب القامة باد البشرة. المركب منهما يكون من قبيل الخاصة، لذا يصح التعريف به، صح. لكن أتيت بعرض عام استعملته في التعريف، لكن منضما إلى عرض عام من آخر يجعلهما معا خاصة أو من قبيل الخاصة. وكذا عرف الخفاش بأنه الطائر الولود.
الولود
لا مش ودود أبدا. فالطائر عرض عام للخفاش يصدق عليه وعلى غيره كالحمام مثلا، والولود عرض عام للخفاش يصدق عليه وعلى البقر أو على الأسد مثلا. فهذا عرض عام وهذا عرض عام، إذا ضما إلى بعضهما البعض ينتج عنهما عرض عام مركب أو خاصة مركبة، فيصح دخول العرض العام في التعريف إذا انضم إلى ما يخصصه ما يجعله مساويا للمعرف. الأمر الثالث
فضل في أقول عندما نأتي بعرضين يصبح إنسان مميز بهما عبر العروض تنزل منزلة الخاصة.
الفرق بين الخاصة والعرض العام أن الخاصة لا تحمل على غيره فهي مساوية له في المستقبل.
بس لما جبنا عرضين صار هذا الشيء لا يحمل على غيره.
العرض العام يحمل عليه وعلى غيره. إذا كان الآخر، يعني إذا كان انضمام الأول إلى الآخر يجعلهما، يجعل المركب منهما مساويا في الخارج، يمشي الحال. أما قد تضم عرض عام إلى عرض عام ويبقى عام، كما إذا ضممت الماشي مثلا إلى منتصب القامة فقلت الإنسان هو الماشي منتصب القامة، لا يصح، هذا يبقى عام، مش الوحيد الماشي
يعني منتصب القامة. اللي بصير
بده يكون المركب مساوي.
نعم بصير في
عنده الزنامة الخاصة. بس هو العاتم اللي بيعبر عنه بالخاصة المركبة. ما معنى أن الخاصة قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة أو مفردة ومركبة. الخاصة المركبة هي عرضا عاما. الأمر الثالث ذكروا أنه لا يمكن إقامة البرهان على الحد. بمعنى عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، هذه قضية، الإنسان هو الحيوان الناطق، عندما تحمل الحد التام أو التعريف على الشيء على المعرف هذه قضية لا يقام الحد البرهان عليها عفوا. وذكروا لذلك استدلالات لماذا هذه قضية لا تبرهن،
يعني لماذا هكذا لا يبرهن،
يعني لماذا الإنسان هو الحيوان الناطق، هذه ذاتياته ولا تعلل. طيب هل يمكن أن تبرهن أن هذه هي ذاتيات الإنسان؟ قالوا لا يمكن أن تبرهن أن هذا الحد التام هو تعريف الإنسان. وذكروا استدلالات لمن يراجع كتاب النجاة مثلا
الشيخ
الرئيس حكى فيه.
لأنه من ذاتيات
ثبوت الذاتي لا يعلل، بس هل يمكن أن تبرهن أن هذه هي ذاتيات الإنسان وهذا هو حده التام؟ قالوا لا يمكن. ذكروا استدلالات أخرى، ذكروا مجموعة من الاستدلالات. الأمر الخامس وقد مر بعضه معنا أنه ما كان من المعاني البسيطة لا يمكن تعريفه بالحد، لأن المعاني البسيطة لا جنس لها ولا فصل لها كجنس الأجناس. جنس الأجناس الجوهر مثلا والأعراض أيضا، يعني الكيف والمتى والأين وما شابه، هذه كلها معاني بسيطة، والمعاني البسيطة لا يمكن إقامة الحد عليها، لأن الحد فرع وجود الجنس، والفصل يعني فرع التركيب. وما كان من الأمور ليس له خاصة لازمة، يعني إذا وجد شيء وهذا الشيء لم يكن له خاصة لازمة لا يمكن إقامة الرسم عليه. فالحد يقام على المركبات فقط، والرسم يقام فقط على الأمور التي لها خواص وخواص بينة. ليش خواص بينة؟ بعد شوي بيأتي. فهذا لا يقام عليه الحد وهذا لا يقام عليه الرسم. وما كان تصوره بديهيا مطلقا أيضا لا يقام عليه لا الحد ولا الرسم. كمفهوم الوجود، مفهوم الوجود لا يقام عليه الحد أو لا يعرف بالحد ولا بالرسم لأن تصوره بديهي، وكذا الكثير من المفاهيم البديهية. الأمر الخامس نذكره باختصار وإن كان يحتاج إلى تفصيل، ما معنى تقسيم التعريف إلى التعريف الإسمي والتعريف الحقيقي؟ شاك ما الفرق بينهما؟
التعريف الإسمي والتعريف الحقيقي هذاك لفظ مقلوب
تعريف الاسمية مش تعريف لفظي. تعريف اللفظي ما هو الغلمصة تقول الأسد. تعريف الاسمي ما الإنسان الحيوان الناطق. والتعريف الحقيقي ما هو الإنسان الحيوان الناطق. ولكن التعريف الاسمي يكون قبل معرفة الوجود والتعريف الحقيقي يكون بعد معرفة الوجود. لماذا هذا تعريف الاسمي وهذا تعريف حقيقي؟ قالوا لأن التعريف الاسمي قبل معرفة الوجود، يعني هذا الاسم الذي نقوله الإنسان، عندما أطلق لفظ الإنسان، تخيل أنه لا نعلم هل هناك إنسان في الخارج أو لا، هل هناك أسد في الخارج أو لا، أنا عندما أقول كذا الإنسان الأسد الحصان وأنت تسألني ما هو الإنسان وأنت لا تعلم أنه موجود، فأنت لا تسأل عن ذاتيات الشيء الموجود، لا تسأل عن حقيقة الشيء الموجود، أنت تسأل عن مرادي من هذا الاسم. فأنا عندما أقول لك الإنسان حيوان ناطق وأنت لا تعلم هل هناك إنسان أم لا، ما تتعرف عليه هو مرادي من هذا الاسم، أنا ماذا أعني بهذا الاسم. فلو قلت لك الإنسان هو الحيوان الناطق تأخذ مني الإنسان هو الحيوان الناطق. لو لا نحن هل قد تسأل بها قبل معرفة أو بعد المعرفة؟ قبل المعرفة، أو إذا لم تسأل بها يعني لم تعلم بعد بالوجود وسألت ما هو، تسأل عن ماذا؟ عن هذا الاسم الذي نقلت تدرس به. أنت مش عارف أنه في حقيقة موجود في الخارج. أنت سمعتني عم أقول الحصان، سألتني ما هو الحصان، مع عدم علمك بوجود الحقيقة الخارجية ما تسأل عنه هو معنى الاسم فقط، مع ماذا تقصد بالحصان. فلو قلت لك الإنسان هو الحيوان الناطق تأخذ مني الإنسان هو الحيوان الناطق ولا تناقشني، لأنه أنت مش عارف في حقيقة قائمة أصلا. لا، مثلا لو قلت لك الإنسان هو الحيوان ذو القدمين والرأس والأذنين، مثلا تأخذ مني الإنسان هو الحيوان ذو القدمين والرأس والأذنين وما بتناقشني. ليش؟ لأن النقاش يكون بعد معرفة الوجود. عندما تعرف الوجود تمتاز تبين الذاتيات وتمتاز الذاتيات عن العرضيات، عرفنا هذه الحقيقة. فلو قلت لك حينها الإنسان هو الحيوان الماشي تقول هذا أعم لأنه يصدق على هذه الحقيقة وغيرها. لذلك قبل معرفة الوجود التعريف يكون شرحا لهذا الاسم فقط ولا يكون بيانا لحقيقة شيء في الخارج، فيكون تعريفا اسميا وليس تعريفا حقيقيا، ويكون للمتكلم لمطلق الاسم الحرية الكاملة في أن يعرفه بما شاء، لأنه هو صاحب الاسم ما عم يحكي عن موجود خارجي. طبعا إذا أشار إلى موجود، إذا كان يقصد الموجود الخارجي لا، نسمي نحاكمه تعريفك مطابق أو ليس مطابقا. وأيضا قبل معرفة الوجود لا فرق بين الحد والرسم، بأي معنى؟ بمعنى أن الذاتيات والعرضيات تمتاز في الموجود الخارجي، لكن قبل معرفة الوجود لا فرق بين الذاتي والعرضي، أصلا لا يوجد ذاتي وعرضي، هو مجرد شرح للإسم لا أكثر. هناك أمر سادس لكن ذكره المصنف في الإنارة فنتعرض له الآن عندما تكلم عن هذه الإنارة. حسنا، ثم إلى المصنف بعد بيان هذا التقسيم ذكر إنارة هي عبارة عن تنبيه أو تنبيهين لكن سماها إنارة. يتحدث هنا عن أو يتحدث أولا أنك قد عرفت أقسام التنبيه وتبين مع أقسام التعريف، وتبين معك أنه يمكن التعريف تعريف الشيء بالذاتيات أو بالذاتيات والعرضيات، يمكن أن تعرفه بالحد، يمكن أن تعرفه بالرسم، ويمكن أن تعرفه بالحد التام أو الناقص وبالرسم التام أو الناقص. حسنا، ما الذي ألجأ إليه من بين هذه الأقسام عندما أريد أن أعرف شيئا؟ يعني هل لي الحرية الكاملة في أن أختار ما أشاء، الحد الناقص أو الحد التام أو الرسم الناقص أو التام، أو أنه نعم أو لا، أو أنه ليه الحرية ولكن هناك شيء أفضل من شيء؟ قال المصنف الأصل في التعريف أن يقع بالحد التام. ليش؟ لأنه غاية التعريف أمران، الأمر الأول هو معرفة حقيقة الشيء، والأمر الثاني هو تمييز هذا الشيء عن غيره. لا يفيد معرفة حقيقة الشيء إلا الحد التام، وبالتالي لا يحصل الغرضين إلا الحد التام. فإذا أردت أن تعرف تعريفا دقيقا، الأصل أن تأتي بالحد التام. إذا تعذر الحد التام تنتقل إلى غيره من أقسام التعريف، والأقسام الثلاثة لا تفيد إلا تمييز الشيء عن غيره. طيب هون الأقسام الثلاثة، ما هو الأفضل، ما هو الأولى منها؟ قال الأولى هو الحد الناقص. ليش؟ لأنك بالرسمي تميز الشيء عن غيره، ولكن بالخاصة تمييز عرضي. أما بالحد الناقص فأنت تميزه تمييزا ذاتيا بحقيقته، بجزء حقيقته تميزه، ليس بأمر لازم خارجي عارض عليه. طيب إذا تعذر الحد الناقص تنتقل إلى الرسم التام ثم إلى الرسم الناقص، لأن الرسم التام يحصل فيه التمييز أكثر. إذا تعذر حتى رسم الناقص، إذا تعذرت كل الأقسام، فهذا يعني أنك لا تعرف الشيء، مش هو لا يعرف، أنت لا تعرفه، لأنك عندما تعرف الشيء فهو ممتاز في ذهنك عن غيره. إذا كان ممتازا متميزا في ذهنك عن غيره فهو متميز إما بذاته أو بالخاصة، فالتخبير فيها. طيب هذا ولكن إن شو الأصل أن يحصل بالحد التام؟ ما قدرنا الحد الناقص، ما قدرنا رسم تام، رسم ناقص. هذا ولكن من المشهور بل المعروف بين العلماء، بين الفلاسفة والمناطقة، أن الاطلاع على ذاتيات الأشياء وبالدقة الاطلاع على فصول الأشياء متعسر بل متعذر، صعب بل يكاد يستحيل، يكاد مش يستحيل، المصنف عبر كأنه يستحيل، بل يكاد يستحيل. نحن لا نعلم فصول الأشياء، وإنما نعلم خواصها. يعني مثلا إذا نظرنا للإنسان نقول الإنسان ناطق وضاحك، ضاحك من خواص الإنسان مش من ذاتياته، قابليته للضحك فيميز بهذه الخاصة عن غيره. طيب ناطق قالوا هذا فصل، إذا نظرنا ودققنا في الحقيقة أيضا الناطقية هي من خواص الإنسان وليست فصلا للإنسان. ليش؟ نحن نتكلم الفصل هو الجزء الذات المميز لها، يعني هو هذه الحيوانات كلها مشتركة في الحيوانية، أنا بماذا كنت إنسانا؟ بالفصل. الفصل هو جزء الذات الذي أعطاني الإنسانية وميزني عن باقي الحيوانات. في الحقيقة ليست قابلية النطق والقدرة على النطق هي الحقيقة إنسانيتي، بل هي من آثار الإنسانية. أنا لأنني إنسان ناطق، لأن سواء فسرنا النطق بالقدرة على الكلام وتأليف هذا الكلام، أو بالقدرة على التفكير وقابلية التفكير، الحالتان. قدرتي على التفكير هي من آثار إنسانيتي، لأنني إنسان أنا أستطيع أن أفكر. فالنطق ليس فصلا، النطق من الخواص، نعم هي من الخواص اللازمة ومن أقرب الخواص إلى الذات، لكنها من آثار الذات. طيب بماذا كان الإنسان إنسانا؟ نحن لا ندري. طبعا فين جول بصورته الإنسانية، بنفسه الإنسانية. طب ما هو المقوم للنفس الإنسانية والمميز لها عن النفس الحصانية مثلا؟
الإنسان.
هذا لا نعرفه. وهي كمان ننقل الكلام لوان؟ عند الحيوان. الحيوان شو فصله؟ قالوا الحساس، وقالوا المتحرك بالإرادة، وقالوا الحساس المتحرك بالإرادة. طب نحن نتكلم هناك جسم نامي، هذا الجسم النامي يصدق على الشجرة ويصدق على الحيوانات، بماذا كان هذا الحيوان حيوانا؟ بنفسه الحيوانية، بصورته الحيوانية. طب ما هي هذه؟ نحن لا ندركها. فلذلك اشتهر بينهم اصطلاحان، الفصل المنطقي والفصل الحقيقي، أو البعض يعبر الفصل المشهوري والفصل الحقيقي. حتى بالفلسفة يعبر الفصول المشهورية. الفصل الحقيقي هو الذي يكون به الإنسان إنسانا، يكون به الحصان حصانا، نحن لا ندريه.
فبس تسامحا،
فنأتي بدلا منه تسامحا بالفصل المشهوري أو بالفصل المنطقي الذي هو من الخواص، ولكن نعتبر أقرب الخواص وأخص الخواص ونقول هذا هو الفصل. وبالتالي كل ما يذكر من الفصول هي في الحقيقة خواص. هذا يعني أن كل ما يذكر من الحدود هي في الحقيقة أسهم. طبعا هذا كلام عن شو؟ عن تعاريف الأمور الخارجية الحقيقية، لأنه في عندنا تعاريف الأمور الاعتبارية. شو يعني الأمور الاعتبارية؟ يعني مثلا أنا بيجي بقول هذا علم المنطق، ماشي؟ علم المنطق مش موجود قائم بنفسه، مش موجود حقيقي في الخارج، هذا اصطلاحا أنا اخترعته، هذا مفهوم اعتباري، فلي أن أعرفه، أن أعرفه فيما يكون ذاتيا له. ليش؟ لأنه أنا خلقت هذا المفهوم، فأنا هذا المفهوم أجعل له الذاتيات، يعني المفهوم أنا الذي تصورته على حقيقته لأنني أنا الذي خلقته.
أنت خلقته.
وخالق الشيء يعرف أنا الذي خلقت هذا
المفهوم. أنت أبرزته.
أنا الذي خلقته، فتبارك الله أحسن الخالقين. أنا الذي خلقته. لما أنا الذي خلقته لهذا المفهوم وخالق الشيء عالم به، فأنا أعلم ذاتياتي. أنا بالضبط بهذا المفهوم، هذا حده، فأستطيع أن أحده. الكلام عن تعريف الأمور الخارجية، بما أننا لا ندرك فصولها، فنحن لا ندرك حدودها، نحن نعرفها بالرسوم فقط لا غير. ولكن تمييز للتعريف ما بين الحد والرسم مبني على التسامح وتمييز الفصول، يعني بيبنوا على أنه الناطق هو فصل الإنسان، وبالتالي يقولون الحيوان الناطق هذا حد تام للإنسان، وهم يتساهلون ونحن نتساهل معهم وبنمشي على هذا.
ما حكيناها قبل مرة أنه ما حد الفصول،
حكيناها قبل مرة لما جينا قلنا أنه هل يكون الفصل مركبا أم شو اسمه، قلت لي أنت كيف الحساس المتحرك بالإرادة هذا مركب، قلت لك هذه خواص. ولا
هلا بعد نغمي شوي نسمح كل المنطق التسامحي.
لا مش المنطق التسامحي، هذا إذا مش المنطق. المنطق من حيث هو منطق بيقول لك التعريف إما بالحد أو بالرسم، والحد هو كذا والرسم هو كذا، بيقول لك الفصل اللي ما حس نروح أنت دبر حالك جيب الفصل، ماشي؟ بس هو عمير جدك هم لك ما حيطلع معك إلا رسم، ولكن نتسامح أخص الخواص نعتبرها فصلا. طيب بعد بس أمر أخير في هذه الإنارة.
شو الإنارة؟
كلها مصدر.
عم يطول لك. طيب كنت أعمى عن هذه الأمور فكشف لك حقيقتها. أمر أخير إنه في التعريف بالرسم هناك شرط. يعني لم يذكر الآن يذكره. قلنا التعريف بالرسم إما بالخاصة أو بالخاصة والجنس البعيد أو بالخاصة والجنس القريب. على كل الأحوال الخاصة داخلة في الرسم. والخواص خواص الشيء كثير. هلا طلب الإنسان كم خاصة في عنده؟ بيطلع معك عشرات بل أكثر، يضلك تلاقي خواص للإنسان. فهل يصح التعريف بأية خاصة؟ يعني فيك جيب أي خاصة للإنسان وتعرف الإنسان فيها ويكون هذا رسما؟ قالوا لا، لأن الغاية من التعريف أن تحصل معرفة عند السامع، ومعرفة ولو على نحو التمييز، ولكن أن تحصل معرفة عند السامع. فلا يمكنك أن تأتي بخاصة خفية وتعرف بها، لا بد أن تكون الخاصة بينة، بحيث إذا عرفها المتلقي عرف صاحبها. لك تعرف بخاصة من خواص الإنسان، مثل الضاحك، الضاحك هذه خاصة بينة للإنسان، فإذا عرف هو الحيوان الضاحك عرف الإنسان المقصود. أما تروح تعرف له بخاصة لا يعلمها إلا علماء التشريح مثلا، أن الإنسان هو الموجود الوحيد مثلا أنه بنكرياسه مثلا بهذا الشكل، فتقول هو الحيوان صاحب البنكرياس الكذائي مثلا، هذا لا يحصل به تعريف عند أحد إلا عند علماء التشريح أو علماء الأحياء. فلابد أن تأتي بخاصة بينة، إذا علمها المتلقي علم صاحبها. فالأفضل أن تأتي بخاصة بينة بالمعنى الأخص، يعني بعرض لازم،
يعني لازم الأخص،
إيه لازم بين بالمعنى الأخص. فإن لم تجد أو لم تستطع تأتي بخاصة بينة بالمعنى الأعم.
فإن لم تستطع
بتدور لك الدور لحتى تلاقيه. فلا تعلم في بينة، بعفوا بخاصة، ولذا مثل المناطق ومثل عادة بهنا بأن التعريف المثلث بأنه ما شكل زواياه تساوي قائمتين. تعريف المثلث بأنه شكل زواياه تساوي قائمتين هذا شو؟
هذا بين بمعنى
هذا رسم. ليش؟ جنس شكل والخاصة زواياه تساوي قائمتين. تساوي قائمتين. بقول تعريف هذا تعريف للمثلث ينفع الهندسي فقط. يرفع من درس الهندسة وعرف أن المثلث هذا الشكل زواياه تساوي قائمتين. أما إذا وقفت واحد بالشارع بدعرف المثلث هو لا يدري ما المثلث ولم يدرس الهندسة ولا يعرف أن هذه الخاصة للمثلث لذلك الشكل وعرفت المثلث بأنه شكل زواياه تساوي قائمتين فهو لا تحصل له المعرفة. فقالوا هذا التعريف تعريف باطل لأنه لغير الهندسي لا ينفع، الخاصة غير بينة، والهندسي مستغني عن تعريف المثلث فهو بيعرف المثلث الهندسي، فقالوا لا يصح التعريف بخاصة غير بينة. هذه كل الإنعام.
شو بدك تعرف من المثلث؟
فيها شيء؟
شو بدك تعرف المثلث؟
مكون من ثلاث أضلاع مستقيمة، شكل هندسي مكون من ثلاث أضلاع مستقيمة مثلا. عنده عدة تعريفات للمثلث. علماء العقليات كلهم تقريبا كانوا يشتغلوا بالرياضيات وبالهندسة بعدين الهيئة.
أي بغير إنه مهم كيف بقى الجبل بيقولوا مهم للأصول ما بعرف
لا. قال إنارة
هذا بتصنع جاب بالغريب البين
جاب
شكل زوايا وصوره مثلاً
هذا غير بين
غير
نعم هذا يكون بينا للهندسي اللي مشتغل بالهندسة اللي مشتغل بالرياضيات هذا هذه خاصة بينة لديه بس
لا يمكن أن يكون هناك أي شيء 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 يم
متحرك بالإرادة. إذا أنا بدي أمثل له بأمثلة رح تبين مفهوم الحيوان، ما بيجي بمثل بالعصفور والحمام والعقاب والصقر والنسر، يعني ما بيجي بأمثلة فقط من الطيور، لأنه قد يتوهم السامع أو المتلقي أن الحيوان هو الطائر فقط. وما بيجي بأمثلة مثلا بدون ما أذكر الإنسان بينها، قد يتوهم أن الحيوان لا يشمل الإنسان. بدي نوع الأمثلة بشكل تكون مبينة عن جد لخصوصيات هذا المغرف. بس قال التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية. كثيرا ما نجد العلماء لا سيما علماء الأدب يستعينون على تعريف الشيء بذكر أحد أفراده ومصادقه مثالا له، وهذا ما نسميه التعريف بالمثال، وهو أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء وتمييزها. الشيخ يتكلم عن التعريف بالمثال، وليته ذكر مثالا للتعريف بالمثال. ليته عرفنا على التعريف بالمثال
بمثال.
ومن نوع التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية المعروفة في هذا العصر.
استقرائية مش لازم تجيب كل شيء.
استقراء ناقص. استقراء أهم من يكون ناقص أو تامًا. المعروفة في هذا العصر التي يدعو لها علماء التربية
لتفهيم الناشئة وترسيخ القواعد والمعاني الكلية في أفكارهم، وهي أن يكثر المؤلف أو المدرس قبل بيان التعريف أو القاعدة، لأنه تستعمل للتعريف وتستعمل لبيان القاعدة، من ذكر الأمثلة والتمرينات ليستنبط الطالب بنفسه المفهوم الكلي أو القاعدة، وبعد إذن تعطى له النتيجة بعبارة واضحة ليطابق بين ما يستنبطه هو وبين ما يعطى له في الأخير أو بالأخير من نتيجة. والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا للتعريف، بل هو من التعريف بالخاصة، لأن المثال مما يختص بذلك المفهوم، فيرجع إلى الرسم الناقص، وعليه يجوز أن يكتفى به في التعريف من دون ذكر التعريف المستنبط إذا كان المثال وافيا بخصوصيات الممثل له. النحو الثاني أو الطريقة الثانية في التعريف التي تعرض لها المصنف، كيف وضعكم؟ تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.